الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف من هذا التأسيس عند قوله رحمه الله: وقال شيخنا في بعض رسائله، ويريد بذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال: وقال شيخنا في بعض رسائله: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان وبإجماع أهل العلم أنه لا يقال فيهم إلا الحسنى، مع أنهم عثوا في دمائهم، ومعلوم أن كلا من الطائفتين أهل العراق وأهل الشام معتقدة أنها على الحق والأخرى ظالمة، وكان من أصحاب علي من أشرك بعلي، وهم الذين ادعوا فيه الألوهية وقالوا والربوبية وقالوا أنت الله حقا، قالوا: أجمع الصحابة على كفرهم وردتهم وقتلهم، ولكن حرقهم علي، وابن عباس يرى قتلهم بالسيف. أترى أهل الشام لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتلة معهم، لو امتنعوا أترى أحد من الصحابة يشك في كفر من التجأ إليهم، ولو أظهر البراءة من اعتقادهم وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاختصاص من قتل عثمان؟ فتفكر في هذه القصة، فإنها لا تبقي شبهة إلا على من أراد الله فتنته انتهى. فالفتنة كما ذكر رحمة الله عليه حصلت بين الطائفتين، بين أهل العراق وأهل الشام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فحصلت الفتنة بينهم وحصل القتل والقتال، وتلك دماء سلم الله سيوفنا منها فلنسلم ألسنتنا منها كما قال بعض السلف. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فحصلت الفتنة فيما بينهم، وكل يرى أنه على الحق. وبعد ذلك هناك من ادعى الألوهية والربوبية في شأن علي، في علي رضي الله عنه، وقالوا في علي: أنت الله حقا. فخدد لهم علي، حفر لهم الأخاديد، فلما أبوا التوبة والرجوع ألقى بهم في النار وأحرقهم. وأولئك القوم اجتمع الصحابة على قتالهم واجتمعوا على كفرهم، وإن اختلفوا في كيفية قتلهم، فعلي رضي الله عنه حرقهم بالنار، وابن عباس كان يرى أن يقتلوا بالسيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فحصل النزاع في الصحابة في كيفية القتل، لا في أصل قتلهم ولا في كفرهم. ولو أن هنالك من انحاز إلى أولئك الزنادقة وآزر أولئك الزنادقة من أجل الاقتصاص من قتلة عثمان، لاتفق الصحابة على كفره وعلى ردته، فإن من يناصر الكافرين ويؤوي الكافرين ويدافع عنهم هو منهم. فإذا وقف مع أولئك الزنادقة قوم ومنعوا المسلمين من قتالهم وناصروهم وجعلوا يدهم مع أيديهم بحجة التقوي بهم على قتلة عثمان، لما كان هذا عذرا لهم، بل كما قال رحمة الله عليه: أترى أهل الشام لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتلة معهم لو امتنعوا، أترى أحد من الصحابة يشك في كفر من التجأ إليهم، ولو أظهر البراءة من اعتقادهم وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل اقتصاص من قتلة عثمان. لكن هذا لم يحصل منهم، فإنهم كانوا على الدين القويم، وحاشاهم أن ينصروا زنديقا وكافرا ومشركا وملحدا، وإن حصل بينهم الاختلاف في بعض المسائل وفي بعض الأمور، وإن حصلت الفتنة، لكنهم لا يناصرون الملحد والمشرك والكافر، بل هم يد واحدة على الكافرين وعلى المشركين وعلى الزنادقة والملحدين. قال: أترى أهل الشام لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتل معهم لو امتنعوا؟ أترى أحد من الصحابة يشك في كفر من التجأ إليهم ولو أظهر البراءة من اعتقادهم، وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل اختصاص من قتل عثمان؟ فتفكر في هذه القصة، فإنها لا تبقي شبهة إلا على من أراد الله فتنته. قال: وهذا العراقي يزعم أنه يقول إن الشرك أو الكفر إنما يكون محرما إذا لم يكن له حسنات تمحوه، ولا شفع له شفيع، ولا كان جاهلا، فبعد انتفاء هذه الشروط المتقدمة يحكم عليه بالشرك الأصغر. وهذا من أعجب التقريرات، الشرك شرك والكفر كفر في حكم الله عز وجل وفي شرع الله، لا علاقة له بالمغفرة وعدم المغفرة، على ما سبق إيضاحه على أن الشرك الأكبر لا يغفره الله. لكن لو افترضنا أن هنالك من غفر له فلا يصير الشرك توحيدا ولا تصير المعصية طاعة بالمغفرة، فهذا تقرير في غاية من الجهل. قال: فكلام الشيخ وبحثي في ارتفاع العقاب في الآخرة فيما دون الشرك الأكبر بأحد هذه الأسباب، أي كلام شيخ الإسلام تيمية. فكلام الشيخ وبحثي في ارتفاع العقاب في الآخرة فيما دون الشرك الأكبر بأحد هذه الأسباب، والعراقي فهم انتفاء الاسم الحقيقة وأنه لا يكون ذنبا، وهذا هو الجهل المركب. فكلام شيخ الإسلام في واد وفهم هذا العراقي في واد آخر. شيخ الإسلام يتكلم على ارتفاع العقاب في الآخرة فيما دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فيمن وقع في ذنب ومعصية دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، والشرك الأكبر قد يغفر الله له بالمصائب في الدنيا أو بالحسنات الماحية للسيئات أو بالتوبة أو بشدائد الموت وبأهواله أو بأهوال المحشر أو بشفاعة الشافعين أو غير أو بفضله الله وكرمه بأن يعفو عنه تفضلا وتكرما. فكلام شيخ الإسلام في قضية مغفرة الذنوب لهؤلاء، أما الذنب فهو ذنب والمعصية معصية نعم والكبيرة كبيرة، فلا تنقلب المعصية إلى طاعة بمغفرة الله عز وجل للعبد. يقال هو عاص غفر الله له، وقع في معصية وغفر الله له، وقع في ذنب وغفر الله له، لا يقال أن ذلك لا يسمى ذنبا بالمغفرة ولا معصية ولا يكون محرما، فإن هذا من الجهل البالغ. قال: فكلام الشيخ وبحثي في ارتفاع العقاب في الآخرة فيما دون الشرك الأكبر بأحد هذه الأسباب، والعراقي فهم انتفاء الاسم الحقيقة وأنه لا يكون ذنبا، فعرف ما في كلام العراقي من الزلل، ويلزم على هذا أن تنتفي الأحكام المرتبة على الذنوب في الدنيا من الأسماء والعقوبات والحدود، لأن ذلك عنده ليس بذنب ولا يسمى شركا محرما إلا إذا عوقب في الدار الآخرة عليه. فبطل، أي على كلام هذا العراقي، كلام الفقهاء في الفساق وأهل الذنوب وما ذكروا في أبواب العبادات والولايات والحدود والعقود والأنكحة. فقف هنا ترى العجب العجاب من جهل هؤلاء الضلال. وقول نعم، فيحصل الفساد الكبير ويبطل كلام الفقهاء في الفساق، لأنه لا يصير فاسقا في الفساق وأهل الذنوب وما ذكروا في العبادات. إذا قيل لا يصلح الفاسق هذا نعم ليس بفاسق، وكذلك إذا قيل لا يولى الفاسق هذا ليس بفاسق وإن وقع في الفسق، لأنه قد يغفل له في الآخرة. وهكذا في الحدود، لا يقام عليه حد الزنا إن زنى لأنه قد يغفل له في الآخرة، ولا حد السرقة ولا حد القذف ولا غير ذلك من الحدود لأنه قد يغفر له في الآخرة، فلا يكون سارقا ولا يكون وقع ولا زانيا ولا قاذفا ولا شاربا للخمر ولا وقع في محرم، إذا كان الله عز وجل سوف يغفر له في الآخرة. فهذا الكلام في غاية من الفساد، واللوازم الفاسدة تدل على فساد القول. نقف عند قوله وقول الشيخ ولم يكن مجتهدا أو مقلدا إلى آخر ما ذكره.